بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في الحديث عن بوارق الهدى، وأعني أن الله عز وجل برحمته وحكمته في خلقه لما خلقهم لعبادته يسر أمرهم وجعل السبيل للهداية ميسر، فقد فطرهم على معرفته وعلى عبادته، واستنطقهم وهم في صلب أبيهم آدم، وذكرهم بعهده وميثاقه وأنه الرب الذي لا إله إلا هو، وهيأ لهم جميع السبل لهذه العبادة. وبين فترة وفترة يقع عند البشر كبوة وينحرف عن الطريق ويحيد عن السبيل، فمن رحمة الله عز وجل بهم أنه يرسل منهم رسلا يعرفونهم ويذكروهم بالميثاق الأول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لما انحرفتم عن الطريق، لما حدتم عن هذا المنهج الذي كان عليه من سبق. ولذلك العجيب أنك ترى أن أهل الضلالة حينما ضلوا وحالوا عن الطريق لا يستشهدون إلا بآبائهم من أهل الضلال، يعني يقولون، غالب الكفار يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أم وإنا على أثارهم مقتدون، أي على ضلالة. ولو أنهم رجعوا إلى قبل أهل الضلالة لوجدوا التوحيد، ولكن الهوى هوى بهم إلى الانحراف عن أمر الله تبارك وتعالى. وظلت البشرية بين علو وسفول، بين إيمان وهدى، وبين كفر وضلال، إلى أن كان آخر الأنبياء وهو عيسى عليه السلام. وعيسى كان فيصل لأنه كان آية عظيمة، ووقع في أمر خلاف عظيم، اليهود كفروه وكفروا أمة ورموها بالزنا وقالوا عن عيسى بأنه ابن زنا، والنصارى غالوا فيه جدا وقالوا هو الله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، وكثر القول واختلف الناس في أمر عيسى عليه السلام. فبعد تقريبا حوالي 30 سنة وقع هذا الخلاف العظيم، وقل أتباعه من أهل الخير وأهل الفضل وأهل التوحيد، كانوا قلة قليلة جدا، انتشروا في الأرض وغابوا، لأن أهل التثليث أو أن أهل الشرك الذين ادعوا أنه الرب أو هو ابن الرب، إذا وجدوا أصحاب هذه المقالة قتلوا. طبعا قلنا هناك يعني أصول رسالات كانت في الجزيرة وفي أرض الشام، الآن خبت وخلت وصارت الأرض جميعا قفر، النصارى تمركزوا في أرض الروم، وكانت الشام تابعة لهم. وهنا النصارى بمعنى الدين المحرف، لأن الملك قسطنطين وكان وثنيا، وقيل ما دخل إلا للسيطرة على الملك عن طريق أن غالب الروم كانوا يتعاطفون مع هذه المقولة، لأن اليهود قتلوا ابن الله، وفشت هذه المقولة جدا، ومن ثم كانت الروم قامت هجمة وأبادت جميع اليهود، حتى أنك ترى اليهود كانوا شذر ممر. أي يهودي إن لم يختفي ويسر بيهوديته يقتل. فالأرض ظلت ظلاما ليس فيها أي أثر للأنبياء أو للديانات الصحيحة السليمة. اليهود حرفوا وظلموا. وكما ذكرت بالأمس أن اليهود لما خرجوا من مصر وكانوا مع موسى عليه السلام، خرجوا بخبيئة، تعلموا من أقباط مصر أصول السحر، لأن كان في مصر في ذلك الوقت أشهر حرف وأعظم أنواع التعليم على الإطلاق في هذه البلاد هو السحر. والمقصود بالسحر أشياء كثيرة جدا، كما نرى حالا لما جاء موسى عليه السلام وواجههم بأعلى ما عندهم، لهم تحدوه، لأن فرعون لما جاء بسحارته ليغلب موسى عليه السلام. فالسحر أصناف وأشياء كثيرة جدا، منها أنهم يجعلون الشخص كالمجنون، ومنهم أنهم يقتلون الشخص عن طريق السحر، ومنهم أنهم يقلبون الأشياء الوهمية حتى يخالها من يراها أنها حقيقة، كما قال عز وجل: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما رموا الحبال والعصي فصارت ثعابين وحيات عظيمة إلى آخره، فعادوا بالسحر. فاحتاج اليهود إلى السحر لما رأوا أنهم صاروا أمة ذليلة، أمة ضعيفة. النصارى طبعا لأنهم هم الذين تسببوا في النكاية والوشاية بعيسى عليه السلام، وهم الذين تسببوا في قتل الأمة الرومانية المجوسية في قتل النصارى، فصارت الدفة عليهم ودارت عليهم الدائرة، فكان القتل في اليهود، إذا رأوا يهوديا قتلوا. فانتشرت هذه الديانات المحرفة وانزوت في أرض اليمن، في أرض الحبشة، في أرض مصر، في بلاد الروم، وغالب الأرض كانت وثنية، أي عبادة الأوثان، أي أنواع العبادات كالحجر والشجر والمضر وأي عبادات، المهم أنهم ربما يأتون للشجر يعبدون، عبادة النجوم إلى آخره. في هذه الحقبة من الزمان لو عدنا قليلا إلى الجزيرة العربية، الجزيرة كما قلنا بعد فترة من أتباع إسماعيل عليه السلام صارت وثنية، وأول من جلب إليها الوثنية شخص اسمه عمرو بن لحي، اسمه عمرو بن لحي، وكان سيدا من سادة العرب الكبار. لما ذهب إلى الشام وجد هناك بأرض الشام أيضا أصنام وأوثان وهذه الأشياء، وكان النصارى عندهم أصنام وأوثان إلى آخره. فسأل فقالوا: هؤلاء علماؤنا نضعهم ويتقربون بهم إلى الله زلفى. ففعل هذا وسيب السوائب إلى مكة ودخلت الأوثان وانتشرت. بعدها غلبت الوثنية على الجزيرة العربية، وما كان هناك إلا أفراد قلة قليلة جدا كانوا على التوحيد، أي على الأمر الأول. وعلى الرغم من أن الجزيرة العربية وأن العرب كان عندهم خلال عظيمة جدا وخصال، يعني ربما أو قلت أن تكون في البشر، كإكرام الضيف، كنصرة المظلوم، كالحمية والغيرة، طباع ظلت موجودة فيه، حتى أنك تتعجب أن هناك بعض الأقوام تميزوا بمكارم الأخلاق حارت فيهم العقول وكانوا على الشرك. قالت عائشة رضي الله عنها لما كانت تعلم من أخبار عبد الله بن جدعان، كان رجلا يضرب به المثل في مكارم الأخلاق وفي الجود إلى آخره، فقالت يا رسول الله لقد بلغ من عبد الله بن جدعان كيت وكيت وكيت وكيت، كان يطعم وكان مكارم الأخلاق وكان فيه وفيه وفيه، فأين هو؟ يعني أين خبره؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان على الشرك، إنما عمل هذا حظا لنفسه وحظا لمكانه. عدي بن حاتم كان أبوه حاتم طيب مشهور بالكرم والجود، كانت تتندر بكرمه العرب، والعرب كلهم كرم، يعني إذا أرادوا أن يسبوا شخصا يقولوا هذا نباح الكلب. معنى نباح الكلب إن البيت بتاعه ما بيدخلوش غرباء، إذا أقبل غريب الكلب ينبح، لكن العرب الأقحاح الكرام الكلب يألف أي إنسان يدخل، فكلمة نباح الكلب يعني يعيروه لأنه ليس عنده أبيض. فكان العربي أي ضيف ينزل عليه ينزل كأنه نزل على أهله ونزل في داره وبلده ووطنه. فسأل عدي بن حاتم عن أبي، أين أبي، كيف حال أبي، وقصص حاتم طيب كانت تتندر بها العرب وهم كرام، دل على أنه أعلى ووصل إلى أعلى المكارم وأعلى الدرجة. فقال له إن أباك أراد أمرا فإن أباك أراد أمرا فناله، نال حظ الشهرة وحظ المنزلة وحظ المكان فنال، الناس تتندر به، أما هو كان مشرك. هناك بوارق هدى ولكنها ضعيفة، كزيد بن عمرو بن نفيل وجماعة، وكان بعض طبعا كما قلنا هناك من النصارى من كانوا على التوحيد ولكن كانوا غرباء، كانوا ينزوون في الصوامع والبيع، وربما كانوا يطاردون، فكانوا على يعني قل للجبال ولا في الأماكن البعيدة. فزيد بن عمرو، زيد بن عمرو بن نفيل كان على التوحيد، بمعنى أنه كان لا يعرف الشرك، ويقول للعرب لقريش إن الله خلق الشاء وخلق الدابة وخلق كذا وتذبحونها لغير الله، والله لا أكل مما تذبحون، وكان ينكر عليهم هذه الأصنام وهذه الأوثان، حتى أنهم رموه بالجنون، فر هاربا إلى الجبال. وكان إذا أراد أن ينزل ليتزود من شيء من طعام وغيره يرسلون صبيانهم ويقولون الصابئ الصابئ ويرمونه بالحجارة. زيد بن عمرو بن نفيل أراد الحق وبحث عنه، كان يريد أن يرى أو ينظر في دين يصل به إلى الصواب، هو على ملة إبراهيم، ولكنه غير يعني ما عنده دلائل يحاج بها قومه، لأنه ليس بنبي، والنبوات قد اندثرت تماما. فبلغه عن أمر اليهود وأمر النصارى، ذهب إلى اليهود وقال أريد أن أعبد الله عز وجل بحق وأن أدخل الجنة، لأن العرب كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم، من بقايا إسماعيل عليه السلام، ولذلك ترى أن العرب كانوا يذكرون الجنة ويذكرون النار في أشعارهم، وكانوا يقيمون بعض الحدود، يعني بعض بقايا النبوات كانت موجودة عند العرب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سرقت المرأة المخزومية فقال المقولة المشهورة إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وهم مشركون. فإذا هناك بقايا، لكن انحرفت وتغيرت يعني غالب الملة لما بعد عبادة الأوثان إلى آخره. فلما ذهب عمرو بن لحي إلى اليهود قال أريد أن أعبد الله عز وجل حق العبادة وأريد أن أدخل الجنة، فقالوا لن تدخل، يعني إذا صرت معنا أي مع اليهود لن تعبد الله حق عبادته ولن تدخل الجنة حتى ينالك نصيب من عذاب الله عز وجل، لابد أن تدخل النار أياما معدودة، جزء بسيط يعني، لكن أنت بعد ذلك ستكون في الجنة. قال هذا لا أطيقه، وأن لي من عذاب الله عز وجل لا أطيق هذا، أريد دينا لا أعذب فيه قط، قالوا لن تجد هذا إلا في الحنيفية، أي ملة إبراهيم الصحيحة السليمة في الحنيفية. ظل يبحث عن الحنيفية ما وجد، فدلوه على النصارى، هم بقايا الحنيفية، بقايا إبراهيم عليه السلام. فذهب إلى النصارى وعرض عليهم أمره: أريد أن أعبد الله حق العبادة، وأريد أن أدخل الجنة، هل أتابعكم؟ قالوا: إن تبعتنا لابد أن يصيبك حظ من النار. قال: لا أطيق، أريد عبادة، أريد دين بلا عذاب. فقالوا: لن تجد هذا إلا في الحنيفية، في ملة إبراهيم الحنيف. ظل زيد بن عمرو بن نفيل يدور أطراف الأرض، وكان معه جماعة قيل ستة ممن كانوا على التوحيد، ممن لم تتلوث فطرهم بالشرك، وطافوا الأرض وداروا ما وصلوا إلى شيء. فكان زيد بن عمرو يتعلق بأسرار الكعبة ويقول: والله لو أعلم أن هناك دينا غير الذي أنا عليه لخضت البحار ولبلغت أطراف الأرض، ولكني لا أعرف إلا أني على ملة إبراهيم حنيفة. وكما قلنا ناله ما ناله من إيذاء قريش، وكان يطارد وهو على الجبال. ولده سعيد بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، كيف حال أبي؟ فقال له عليه وسلم: إن أباك يبعث يوم القيامة أمة على الحق، لأنه ما كان معه معين، وليس بنبي ولا رسول، شخص عادي، ولكنه ثبت وظل على التوحيد واستقام عليه إلى أن لقي الله عز وجل. كان يرى الرجل يئد ابنته أو يريد أن يقتل ابنته يأخذها ويربيها له ويطعمها إلى آخره. فكان يعني هذا الرجل فشى فيه الكرم والجود مع البقاء على أصول التوحيد. طبعا كل أهل الكتاب من أصحاب الملل المنحرفة كانوا عندهم توجس وخوف عظيم أنه آن أوان نبي. ويمكن أريد أن أذكركم الآن، واحفظوا هذا مني جيدا، كما نحن نرى الآن هذا أوان ظهور العلامات الكبرى. يعني الأرض الآن عمها الفساد، لو يوجد فيها مكان أو دولة على ظهر الأرض تقيم أمر الله سبحانه وتعالى. فالآن الأمة مهيئة أو الدنيا مهيئة الآن للعلامات الكبرى، لا ندري متى لكن قريبة جدا. وأعني بالعلامات الكبرى ظهور المهدي، ظهور الدجال، نزول عيسى عليه السلام، ثم تتتابع العلامات بعد ذلك كما يعني ذكرنا كثيرا، ثم قيام الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يعني لما لا تتنعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليه الدنيا مر بمرحلتين، مرحلة الشدة ومرحلة الفتح، وفتحت الدنيا، فقيل له: لما لا تتنعم يا رسول الله؟ يعني ظل على حالي. قال: كيف أنعم وصاحب القرن الومين إسرافيل، وصاحب القرن قد التقم القرن وضعه في فمه، وأصغى بأذنه ينتظر متى ينفخ فيه، هي نفخة الصعق والإماتة. تخيلوا ملك منتظر الآن ويميل بأذنه مايل كده منتظر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال منتظر متى يؤمر أن ينفخ بالصور. وكان يقول لأصحابه: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني مش مثلا كده، لا، بين السبابة والوسطى هكذا، لتقارب ما بين الأصبعين. ودائما زمن الفتن فيه تفرد، يعني الذي يعبد الله في الهرج أجره عند الله عز وجل عظيم. فكما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، في زمن الفتن. وأعني الفتن بقى، لأن البعض يعني يقول يعني الفتن، هل الفتن هو تعذيب وضغط؟ أبدا، الفتن أنك ترى نفسك مجهول، يعني اليوم أنا مر على السوق سوق وأنا جاي في الطريق، والله كنت أبكي. الناس يقولوا ده فلان كسب ما عرفش كذا ومش عارف عمل كذا. وقت تقريبا صلنا العشاء في غزان وكسب كذا ومش عارف ايه وعمل كذا وبتاع كذا وداني واحد قاعد مبلم قدام الفرش في واحد بيشتري وسطنا بتقام ومبلم كده ومتنح اللي شايف قدامه مانجا ومش عارف ايه وبتاع وعمل كده. هذه حال البشر، هذه الفتن. الانسان ينشغل بما لا ينشغل، يجد نفسه مشغول من غير حاجه، يرى ان امر الطاعات ثقيل، يرى ان العون على السير الى الله عز وجل بعيد، قل من يذكرك بالله. تجد نفسك صدرك ضيق جدا جدا ان ذكرت بالله، صدرك يتسع جدا جدا ان قابلت تافها. يفضل يجالسك ساعة اثنين يضيع زمانك ووقتك. هذه الفتن. فالعبادة في الهرج كهجرة إليه. فإذا الفتن أن تجد نفسك في حيرة، تجد الأيام والساعات بتمر بلا عد. تلت نفسك قاعد كده مكانك، النهاردة أنا أقرأ إيه جزء قرآن، وأفضل الجزء ده الصبح. طيب أخليك كده، أنا الصبح صايم يعني ممكن إيه على الظهر يكون فوقت شوية، الظهر جاء لا الظهر والعصر أنا أنام لي شوية، العصر لما أفطر، أفطر لما أصلي التراويح، أصلي التراويح وأنا نايم وترستها أكل والشيخ علي بيأذن في مصر وأنا نعد وراه وهو بيفوادي وأنا فوادي، وبعدين إيه خلصنا التراويح ونمنا وعد رمضان، وبعد رمضان ده مش الكلام ده كله، والحياة مرت هكذا كما يقال سبهللة. انظر في عمرك كم مضى، 20 30 40 50 60 70 80 90 اخر حاجه 100. يعني والده رحمه الله تعالى توفى 100 سنه الا 3 شهور، وانا كنت بعتبره من المعمرين وهو فعلا من المعمرين، هو 100 اخر حاجه من الزمان. وبعدين بعد كده شوف انظر بقى التاريخ بتاعك ايه، هو التاريخ ماذا قدم ايه اللي عمل. لان يا اخوانا زمان الصحابه اعظم نعمه عليهم انهم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد الصحابة وجدوا من يذكرهم، علماء وخلفاء وأمراء وحكام. أنت الآن قاعد بيدندنوا 24 ساعة، تسمع الإذاعة تسمع التلفزيون عمالين طحن في دين الله عز وجل وغمز في الإسلام وصفة الإسلام ومش عارف مين والمواطنة والنصارى واليهود ومش عارف، يا نفسك تايه يعني، أنت كرجل ملتزم تايه. طب العوام بقى يعملوا إيه اللي هم من العامة اللي ما فيش حاجة خالص؟ فكلما الإنسان في زمن الفتن تفرد يعني كده، حاول كده إيه يعبر ويقفز قفزة ويقوم لله قومة، قومة صادقة لا يضيع لحظة إلا في عمل لله عز وجل. طيب أنا مش عارف أعمل حاجة خالص، أنا صايم ومش عارف أعمل أي حاجة، حط نفسك في أي مكان، في غرفة في المسجد في أي مكان، اجلس واذكر الله عز وجل. حرق قلبك، حركه قلب ده يعني جلى القلب، جلاء القلب اللي يجيل صدى القلب الذكر. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر شيخه انه مرة جالس من الصبح لغاية الظهر قاعد جالس في مكان وعمل يذكر الله عز وجل، فتعجب فسأله قال هذه غلوتي، لولا هذه لتلف قلبي. حسيت كده ان قلبي في قسوة فحبيت احركه. إذا هناك أسباب كثيرة في زمن الفتن قد تعينك على أن تتفرد على أهل زمانك. ولذلك كما قلت لأن زيد بن عمرو بن نفيل اللي كان بيعمله ولا حاجة خالص، كان بيقاوم، عمال يقاوم الجاهلية، يقاوم الغفلة، المجتمع كله غافل مع سدنة الشرك والظلم والبغي وهو بعيد تماما، ولما رأوه تفرد. ولذلك أهل الباطل لن يروك على حق. أذكر أحد الشباب كان معنا يعني ملتزم، كان ملتزم جدا صدق، فجأة وجدته ماشي مع مجموعة من الشباب ومنظره يعني بشع، فحاولت أن أنا أثق به وعاوز يستخبى مني مؤمن لدفله، فتعالى وقبلته وخدته كده بحضني ومش عارف إيه، بكى وبكى جامد. الشياطين اللي معاه واقفين على البعد واقفين مستخبيين له كده. المهم ايه، هو بصيلهم كده اتكسف طبعا انه بيبكي. فالمهم يعني انا حاسس ان مش عاوز ان انا اربطه معايا جامد عشان ايه يعني لا اضيق عليه، تركته ودول واخدينه بيسقفوا له ها والشيخ ضحكوا عليك والشيخ عاوز ياخدك ثاني ومش عارف ايه وعملين يهللوا معه ووطي راسه منكوس كده وراح زارق معاهم. هي دي الحياة، لن ترى من يعينك على الطاعة، بل الكل يقول لك اقبل الينا. هلم يلا كلنا مع بعض كده نقوله في الهوى سواء، كما قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا تتخيل ان ظالم كافر باغي صاحب معصية يرضى منك ان تكون على طاعة، لا والله، بل يتلذذ كل مرة منك تنازل يفرح، كل ما يلاقيك نزل يزيد فرحه، لا يرضى منك طاعة ابدا لانه يشعر بغيره غير. حتى قال بعض العلماء مثال ودت الزانية أن كل النساء زواني والعياذ بالله. فلذلك في زمن الفتن يجب عليك أن تتفرد وتشمخ وتعلو، تعلو بطاعة بذكر، إن كل يوم يكون عندك عمل، كل يوم كده قبل ما تنام تكون راضي عن نفسك. واحد رجل موظف وأعرفه على خير، لكن موضوع الدين ده كان بعيد يعني، رجل محترم كان يعمل في مصلحة حكومية جدا، فمرة بيكلم يقول لي أنا على فكرة كل ليلة بحاسب نفسي في شغلي، بشوف شغلي منظم جدا جدا وكل يوم أحاسب نفسي ألاقي نفسي راضي عن نفسي. طبعا أنا استحيت، كان نفسي أقول له لو جمعنا بين رضا الدنيا، لأنه كان رجل حازم جدا في عمل. أذكر مرة دخلت عليه في مصلحة حكومية وعنده موظفين، فأحد الموظفين يعني بلغه أنه ارتشى، ما سكت حتى أنني توسط، قال لا يعني أدينك أنت رجل متدين ثم تتوسط لي في باطل، لن أتركه أبدا، وما سابوش. واحد آخر رجل مواطن جاي ومش عارف بيعمل أوراقه كده، حاول يدفع حاجة قال له مش عامل لك الشغل بتاعك. المهم أنا عاوز أوصل له إن بعض الناس قد تكون محترمة دنيويا، عندها ضابط دنيوي احترام شديد جدا ودقة، بس طبعا الآن قله، لكن أقصد في القديم، لكن قضية الدين تلاقيه مكسح أعرج يعني، بيمشي يزحف يا دوب يعني يصلي وما شاء الله. يعني بالمناسبة أذكر أختم كلامي، سبب وجودي في هذه البلد إن أنا استنيت شخص واحد، الشخص ده كان يعمل في مكان ما وكان عندي له مصلحة، والمصلحة دي كانت ضرورية هي اللي ممكن تخليني أمشي ولا ما أمشيش. فأمو خلصت المصلحة وتعب معايا جدا جدا جدا، فجيت طبعا وقتها يعني كان الفلوس لها قيمة وزن، فجيت مبلغ كبير كده وحطيته في ظرف وبروح أديهوله، فديتهوله، فبص كده شاف الظرف ده فيه وتعب معايا جدا جدا، قعد أيام عشان يخلص المصلحة بتاعته، ففتح الظرف كده بص كده قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. انت راجل شيخ، طب ده انا ما مشيتش معاك الا لدينك، يعني انا مصر انت راجل متدين فانا بخدمك عشان دينك، تقوم تعطيني هذا؟ والله والله انا لو مددت يدي لاحد لسوءه. فعلا كان في منصب حساس جدا جدا في ذلكم الوقت ومن هذه البلد، انا لو مديت ايدي والله كان عندي عمارة تبقى طويلة خالص، لكن من نعم الله عز وجل أني غني النفس وعندي ما يكفيني، وأعطاني درس ما أنسى أبدا وحببني في البقاء في هذه البلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.